أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: إلا الدهن للضوء تحت السماء، والميتة والدم وأرواثي وأبوالي غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. بلغ الكلام بنا أخيرا إلى أن من جملة الأعيان النجسة التي يحرم الاكتساب والتكسب بها المائعات النجسة غير الماء، على القول بأنها غير قابلة للتطهير. إلا أن الفقهاء استثنوا من تحت هذه الكلية موردا واحدا، وهو الدهن النجس، فإن الدهن النجس بجميع أصنافه يجوز بيعه وشراؤه، حتى على القول بأن المائع النجس غير الماء لا يقبل التطهير. غاية الأمر أن المشهور خصصوا جواز بيع الدهن النجس بصورة الاستصباح به تحت السماء، وعليه فلو بيع للاستصباح به تحت السقف كانت المعاملة محرمة. هذه هي فتوى المشهور في مسألة الدهن النجس، فخصصوا جواز بيعه بالمورد المتقدم، أعني لو كانت الاستفادة منه للضوء تحت السماء، ولكن علق الشارح رحمه الله على فتوى المشهور بما حاصله أن النصوص الدالة على جواز بيع الدهن النجس مطلقة من دون أن تقيد بصورة ما لو كان الاستصباح به تحت السماء، بل مفادها مطلق كان للاستصباح به تحت السماء أم تحت السقف، وعلى ضوء هذا فجواز بيعه مطلقا هو المتجه في المقام، وأما اختصاص المشهور جواز بيعه بالصورة المزبورة فلا دليل عليه، أي على اختصاصهم، فلا دليل عليه أصلا، وإنما هو صرف تعبد في المسألة. يعني شاهد أنها شهرة فتوائية فحسب، ليست شهرة روائية، الروايات مطلقة. فإن قيل، هذا أيضا يطرح الشارح هذا السؤال ويجيب عنه، فإن قيل أن الدليل المشهور لعله باعتبار أن دخان الدهن النجس نجس، فمن أجل ذلك لا يسمح الاستفادة منه، أي من الدهن النجس، الاستفادة منه بلحاظ أن السقف يتنجس، فلا يسمح الاستفادة منه للاستصباح به تحت السقف بلحاظ أن السقف يتنجس بواسطة الدخان المتصاعد من الدهن النجس. أجاب الشارح عن ذلك بما حاصله أن الوجه المذكور لا يصلح دليلا للمشهور على أساس أن دخان الشيء النجسي طاهر في منظار فقهاء الإمامية، وذلك لاستحالته بسبب النار، والاستحالة من المطهرات كما تقدم في كتاب الطهارة، فلا يتشبث بما ذكر من الوجه السابق. ثم أن بعض الفقهاء كالعلامة الحلي رحمه الله في المختلف علل قول المشهور بما حاصله أن شيئا ومقدارا من الأجزاء اللطيفة من الدهن النجس، الأجزاء اللطيفة يعني الناعمة غير المرئية اللي لا ترى، بل أن شيئا من الأجزاء اللطيفة من الدهن النجس قبل إحالة النار له بسبب الحرارة وقبل تبديله، أي تبديل ذلك الشيء أو المقدار، وقبل تبديله إلى دخان، شبيه أن هذا الشيء وهذا المقدار من الأجزاء اللطيفة يتصاعد ذلك المقدار مع الدخان، وبالتالي يتأثر السقف به ويتنجس بنجاسته، يعني بنجاسة منه مو الدخان، حتى تجيب تقول ماذا أنه هذا الدخان الشيء النجس عندنا ماذا طاهر، لا، وإنما أكفت مقدار من الأجزاء اللطيفة من الدهن قبل ما تلوح النار وقبل ما يستحال بواسطة السخونة، هذا يتصاعد مع منه ذرات من الدهن النجس، يتصاعد ذاك المقدار مع الدخان، فراح بالتالي يتأثر السقف به ويتنفس بنجاسته. نسمع إلى جواب الشارح. إلا أن هذا ما علل العلامة به فتوى المشهور، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا التعليل بأمرين. أولا، أننا لا نسلم بأن بعضا من أجزاء الدهن النجس اللطيفة، وصف للأجزاء مو للدهن، لا نسلم بأن بعضا منها لا تخضع تحت تأثير الحرارة أي حرارة النار ولا تتحول ولا تتبدل إلى الدخان. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم تصاعد الأجزاء اللطيفة من الدهن النجس مع الدخان وقبل تبديلها بالدخان أو تأثر السقف بها. نغمض عن رقم واحد ونسلم بأنه بلي نسلم تصاعد الأجزاء اللطيفة من الدهن قبل تبديلها إلى الدخان ويتأثر السقف بها إلا أننا نقول بأن التعليل هذا لا يصلح دليلا للمشهور أي لا يصلح دليلا للمنع عن الاستصباح بالدهن النجس تحت السقف. ليش؟ بنكتة أن تنجيس المالك ملكه ليس بمحرم وعندها فما المانع من أن يشتري المالك الدهن النجس ويستفيد منه للاستصباح به تحت سقف بيته؟ وإذا تنجس سقفه بذلك فليكن. لا دليل على أن المالك يحرم عليه تنجيس ملكه. فالنتيجة في نهاية المطاف أن مختار الشارح في المسألة هو جواز بيع وشراء الدهن النجس مطلقا ولا يعبأ بما وجه به قول المشهور. نطبق هذا المقدار نشوف. يقول إلا استثناء من قوله أو الكلية السابقة المسألة السابقة قال والمائع النجس غير القابل، يعني من مصادق الأعيان النجسة المائع النجس غير القابل للطهارة، استثنوا من ذلك الدهن، الدهن إذا تنجس. قال بجميع أصنافه، يعني ماذا بجميع أصنافه الدهن، سواء أكان الدهن متخذا من المعادن كالنفط أم كان متخذا من الحبوب كالزيت كالشيرج ونحوهما، أم كان متخذا من الحيوان، يعني يأخذون آلية الحيوان ويحولونها يموعونها إلى دهن، فبجميع أصنافه الدهن إذا تنجس على فتوى المشهور يقول للضوء تحت السماء، فعند ذلك تجوز المعاملة به بيعا شراء صلحا هبة، هذا مستثنى من مستثنى من تحت الكلية، أن الدهن تعلمون مائع وقد تنجس وهو غير الماء، فهذا وإن كان وإن قلنا في تلك المسألة بعدم قابلية هذه المائعات للطهارة مع ذلك الدهن ماذا؟ مستثنى. الاستثناء أكو نصوص، فالشيخ رحمه الله يقول بعد أن كانت بعد أن كان الدليل دليل المخصص أو دليل استثناء النصوص، لما لا نذهب للنصوص؟ لما لا نرى لسان الروايات؟ عندما نأخذ نظرة على الروايات نجد أن لسانها مطلق من هذه الناحية، ماكو تقييد أنه يا بيجوز بيع وشراء الدهن النجسي فيما إذا كان للاستصباح به تحت السماء، فليكن تحت السماء أو تحت السقف. أما على رأي المشهور قال للضوء تحت السماء لا تحت الظلال في المشهور، يعني يقول في رأي المشهور كن تحت السماء لا تحت الظلال. الظلال يعني لفظ الظلال جاء في أقرب الموارد، كتاب لغوي معروف، جاء في أقرب الموارد أن الظلال بالفاتح ما أظلك من شيء كالسقف. الظلال إذا قرأناه بالفاتح ما أظلك من شيء كالسقف، ويقال أيضا الظلال بالكسر، الظلال ما أظلك من سحاب وغيره. وعندها عندما ننظر إلى ما ذكره صاحب هذا الكتاب اللغوي ماذا رح انطينا فد ضوء أو فد معلومة، فيعلم أن الظلال كان بكسر الضاد أم بفتحها، الظلال في عبارة الشارح جاء بصيغة المفرد، يعني لا تحت الظلال يعني السقف بصيغة المفرد، وإن كان أتى الظلال بالكسر جمع ظلة، جمع ظلة يعني جمع الظل، والمقصود ماذا منه؟ صاحب الظل يعني السقف، يأتي أن الظلال بالكسر جمع، ولكن سياق العبارة أنه بصيغة المفرد لا بصيغة الجامع. وعليه فما ذكر في بعض الحواشي من أن الظلال هنا جمع الظل والمقصود صاحب الظل يعني السقف، يعني مو نفس الظل وإنما صاحب الظل اللي هو السقف، هذا بعد التوجه إلى هذا غير تام، فنقول لا تحت الظلال بصيغة المفرد، الشارع يبين بأنه المشهور هذا فتواهم أنه إذا كان للاستصباح به تحت السماء صيغة مفرد فيجوز، إذا تحت السقف فلا يجوز. قال والنصوص هذا رأيه مختار من هنا راح يبدأ يقول نعرف الحالة على الروايات الباب لأنه الروايات هي الدليل المخصص فنظر للروايات لسان هو يقول النصوص مطلقة فإذا كانت مطلقة ما بها تخييد بخصوص ما لو كان استصباح به تحت السماء لذا يقول فجوازه أي فجواز بيع الدهن وشرائه مطلقا سواء كان للاستصباح به تحت السماء أم تحت السقف متجه خب إن الاختصاص بالمشهور شنو قال والاختصاص بالمشهور أي بما ذكره المشهور يعني اختصاص جواز بيعه وشرائه بما ذكره المشهور أي بما لو كان للضوء تحت السماء قال صرف تعبد لا دليل عليه فإن قيل هذا لا اللي وضحته لكم فإن قيل أجاب الشارع زين واحد شي يقول يقول ليش مو دخان الدهن النجس نجس فعند ذلك ما كن لن نكن نحن مسموحين بأن نستفيد منه للاستصلاح تحت السقف بإلحاظ أن السقف يتنجس قال لا لنجاسة دخانه ماكو ملجأ ماكو بوابة مفتوحة لك أن تعلل بهذا الوجه تقول أنه الدخان الدهن النجس نجس قال لا يعني لا أن الاختصاص دليلهم هذا وذاك القيس قال أن دليل المشهور لعله فالشاعر يقول لا أن دليلهم نجاسة دخانه ليش قال فإن دخان النجس عندنا أي عند فقهاء الإمامية طاهر ليش لاستحالته والاستحالة من المطهرات كما تقدم طب وقد يعلل أي وقد يعلل فتوى قول المشهور المعلل العلامة رحمه الله في المختلف في كتابه مختلف الشيعة وقد يعلل قول المشهور بمن بتصاعد شيء من أجزاء الدهن النجس يتصاعد فالشيء من أجزاء مع منه مع الدخان يتصاعد قبل يرتبط ذاك الشيء يعني يتصاعد ذلك الشيء قبل منه قبل إحالة النار لذلك الشيء اللطيف بسبب السخونة متعلق يتصاعد إلى يعني إلى جار ومجرور يتعلق بيتصاعد يتصاعد شيء إما إلى أن يلقى الظلال يعني الساقف فتتأثر السقف أو الظلال بنجاسته أو فيتأثر السقف بنجاسته الشاف رحمه الله يقول أولا وثانيا أولا من نعرفه من الجملة المعترضة اللي عافلنا إياها بين خطين مع تسليمه قال وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه كلمة أو جملة مع تسليمه تنعاف بين خطين يعني جملة معترضة إشارة لمن إلى أولا شنو أولا أننا لا نسلم لا نسلم بمن بأن بعضا من أجزاء الدهن النجس اللطيفة قبل الإحالة أنها ما تخضع إلى تأثير السخونة ما تخضع إلى تأثير الحرارة ما تتبدل إلى دخان لا وإنما هذا الدهن عندما واحد يخليه في الفانوس أو الفتيل أو مثال ذلك بواسطة السخونة بواسطة النار بعد هو هذا الدهن بكافة أجزائه شنو يتحول إلى دخان يتبدل إلى دخان فأولا لا نسلم ثانيا يقول مع تسليمه وفيه أي وفي هذا التعليل المذكور الذي علل به العلامة رحمه الله شنو عدم صلاحية هذا التعليل مع تسليمه يعني أولا احنا لا نسلم ثانيا لو سلمنا هذا لا يصلح دليلا للمانع يعني دليلا للمشهور لا يصلح دليلا للمنع للمنع عن منه عن الاستصباح به تحت الساقف ليش بنكتتي بنكته، لأن تنجيس مالك العين، مالك من إضافة المصدر إلى فاعله، مالك فاعل المصدر تنجيس، لأن تنجيس مالك العين لها للعين، فجملة لها يصير في محل نصب مفعول تنجيس مفعول المصدر، ضمير الها يرجع لمن للعين باعتبار أنها مؤنث سماعي. قال لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم، ما عندنا دليل، يقول هذا ملكي، هذا العين ملك لي، فهمت كيف هذا النجس أنت ما لك علاقة؟ يعني الشارع كيف يتدخل في ملك الشخص وهو حر في ملكه؟ هذا يصير رقم ثانيا اللي وضحناه في خانة ثانيا زين. فعند ذلك نخلص المن أو الشاه يخلص إلى ماذا؟ يخلص إلى أن الدهن النجس بيعه شراؤه جائز مطلقا، كان للاستصلاح به تحت السماء أم تحت السقف، وها ما ذكر أو ما وجه به قول المشهور لا يعبأ به، لأنه بعضهم قالوا أن دخان نجس فرح يتنجس، قال ما له معنى أن دخان شيء نجس طاهر عندنا، بعضهم قال أنه يتفاعد شيء من أجزاء كذلك، أيضا أجاب عنه بجوابين. ثم يبين يقول هذا الذي تكلمنا عنه الدهن النجس، الدهن النجس ما المراد بالدهن النجس؟ قال والمراد الدهن النجس بالعرض، يعني كان ذاتا طاهر ثم شنو؟ ثم عرضت النجاسة عليه، كأن فأرة مثلا ماتت فيه. بل قال المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا الدهن النجس بالذات كألية الميتة. يعني أخذنا ألية الميتة وموعناها إلى دهن، هذا الدهن نجس بمن؟ بالذات، هذا خارج عن حديثنا، لم يكن مورد الاستثناء، مورد استثنائنا للدهن أي دهن؟ الدهن الذي عرضت عليه النجاسة. قال لماذا لا بالذات؟ قال فإن استعمال الدهن النجس بالذات محرم مطلقا، مطلقا سواء كان تحت الضلال أم غيره، للنهي عن استعمال الدهن النجس بالذات، للنهي عن استعماله كذلك أي مطلقا سواء كان تحت الضلال أم لا، هذا للنهي في الرواية عندنا. الوسائل جيم 16 باب 30 باب 30 حديث 1 صفحة 495 هذا كله في يا مصداق، المصداق الرابع من مصاديق الأعيان النجسة، المصداق الأول الخمر، الثاني النبيذ، الثالث الفقاع، الرابع الماء النجس غير القابل للطهارة، الخامس من الأعيان النجسة قال والميتة. الميتة سواء كانت من حيوان محلل الأكل أم كانت من حيوان محرم الأكل، ما يفرق من هذه الناحية، وكذلك لا فرق، كانت الميتة من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير أم من طاهر العين كالإبل كالدجاج وأمثال ذلك، الميتة من الأعيان النجسة من مصاديق الأعيان النجسة أي من المعاملات المحرمة، بيعها شراؤها ونحوها من أنحاء المعاملات تكون محرمة إيقاعها على الميتة أو الميتة، وكذلك أجزاء الميتة، لكن أية أجزاء؟ التي لا تحلها الحياة، التي تحلها الحياة، من قبيل الرأس، من قبيل اليد، الرجل، الجلد وأمثال ذلك، دون ما لا تحله، أي دون الجزء من أجزاء الميتة الذي لا تحله الحياة، كالسن، كالصوف، القرن وأمثال ذلك، لكن الظفر، لكن شريطة، هذا مع شرط لما لا تحله، يعني يقول الأجزاء التي لا تحلها الحياة يجوز التعامل بها شريطة، أن يكون ذلك الجزء من حيوان محلل بالذات، يعني من حيوان خلينا نقول بالأدق أنه طاهر، يعني مو من حيوان نجس العين، شريطة أن يكون أصل ذلك الجزء، يعني نفس الحيوان الأصل، يعني نفس الحيوان، شريطة أن يكون أصل ذلك الجزء طاهر العين لا نجس العين. وعليه لو كان السن أو الظفر أو القارن أو نحو ذلك من الأجزاء اللي لا تحلها الحياة مأخوذة من كلب أجلكم الله أو خنزير، مع ذلك شنو؟ تندرج في الأعيان النجسة ولا تكون مستثناة. لذا قال دون ما لا تحله فإنه يجوز التعامل بها، لكن بهذا الشرط، مع طهارة أصله، ضمير أصله يرجع لذاك الجزء اللي مراد من ما، يعني مع طهارة أصل ذلك الجزء، والمراد من أصله نفس الحيوان، مع طهارة أصله بحسب ذاته، هذا بحسب ذاته قيد يوضح الشيء مهم لطيف، يعني بس هو بسيط، يقول الأصل لابد أن يكون طاهر بحسب ذاته، يعني معنى شنو؟ يعني وإن عرضت النجاسة عليه بعد ذلك كالجلل مثلا، يعني يقول احنا نريد الاصل شنو؟ طاهر العين، مثلا دجاج، مثلا غنم، الغنم بحسب الذات طاهر العين لو مو طاهر العين، ولكن ربما عرضت النجاسة عليه بواسطة الجلل، دامت داوم على اكل الجلل الى ان صار الحيوان جلالا، عند ذلك يكون حيوان نجس لو ما يكون نجس، ولكن يبقى مع ذلك أجزاء اللي ما تحل الحياة شنو؟ مستثنات طاهرة يجوز التعامل عليها. يعني شو يقول لك؟ يقول احنا نريد طهارة أصله بحسب ذاته، وإن عرض حتى وإن عرضت النجاسة عليه كالجلال. السادس من مصاديق الأعيان النجسة الدم. قال وإن فرض لها، لعله من المؤنث السماعي، يرجعون الضمير مؤنث، وإن فرض لها نفع حكمي كالصبغ. النفع الحكمي هو ما لم يكن نفعا حقيقة ولكنه في حكم النفع الحقيقي، أي نفع عند العقلاء، نفع عند العقلاء بحيث يبذلون بإزائه المال. على رأي الشهيدين أن الدم حتى ولو كان له نفع حكمي أي عند العقلاء، بحيث يبذلون بإزائه الدم، يعني روح العقلاء عندما إذا كان عندهم مريض بحاجة ماسة إلى بطل دم مثلا، يذهبون يشترون كيسا من الدم، يبذلون المال بإزائه على رأي الشهيدين، مع ذلك يبقى على نجاسته، وهذا النافع لا يبيح المعاملة به. ولعله هذا مستند على دعوى أن الدم ليست من المتمولات عرفا، مضافا إلى تمسكهم بالإجماع، بدعوى الإجماع، إن أكو دعوا للإجماع في أن الدم حتى وإن فرض لها نفع حكمي، مع ذلك لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، وإن كان هذا عند المتأخرين بل حتى عند جمع من المتقدمين مورد كلام أنه الدم صحيح من الأعيان النجسة لا يجوز التعامل به، لكن ما دام لم يفرض لها نفع حكمي كالصالق كالتزريق وأمثال ذلك. سأل على رأي الشهيدين هكذا، الشهيد جاء أطلق قال والدم، الشرح بين قال وإن فرض لها نفع حكمي، وإن وصليا حتى ولو فرض لها نفع مع ذلك من الأعيان النجسة وتكون المعاملة عليه من المحرمات، معاملة محرمة. السابع من الأعيان النجسة وأرواسي، ليش نقرأها كلها بالجر؟ بعتبرنا كلها معطوف عليه من على الخمر، والخمر تعلمون أنه كاف الجر في المتن، كالخمر والنبيذ والفقاع وأرواسي. وأرواسي، أرواس جمع الروف، وهي فضلة ذوات الحافر. وأرواسي وأبوالي غير المأكول، خصوص هذا الصنف غير المأكول. هذا غير المأكول سواء أكان نجس العين أيضا كالكلب والخنزير، أم لم يكن كذلك كالإنسان والأرنب والقطة وما شاكل ذلك. فما دام هو عنوان ضابط غير مأكول اللحم، فأرواف وأبوال ماذا؟ نجسة، لا تحرم المعاملة عليها، غير المأكول، سكانها نجس العين أم لم يكن نجس العين. وإن فرض لهما نفع كالتسميد، يستعمل سماد للزراعة، يقول مع ذلك، هذا أيضا على خلاف المتأخرين أو حتى المعاصرين. وإن فرض لهما نفع، أما هما يعني أما الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه، قال فيجوز مطلقا، مطلقا سواء كان من بول الإبل أم غير بول الإبل. من أكو فد نزاع في المسألة، لاحظوا راح يجي وقيل فد بعد قليل، إنه بعضهم منع مطلقا، مأكول غير مأكول، نجس العين مو نجس، إلى منفعة مال، كل هالأرواث والأبوال ماذا؟ لا يجوز التعامل عليها باستثناء بول الإبل. فهذا مطلقا في قبال الاستثناء اللي راح يجي عند قول القيل. قال ليش يجوز مطلقا؟ أولا لطهارتهما، لأن الحيوان محلل الأكل كما مفروض كلامنا، يؤكل لحمه فهو يكون طاهر، فأرواثه وأبواله أيضا طاهرة، الدجاج وأمثال ذلك. ثانيا ونفعهما، يمكن أن يستفاد منه، خصوصا الأرواث المأكول اللحم، سماد وأمثال ذلك. وقيل بالمنع مطلقا، منع التعامل بالأرواث والأبوال مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ حتى وإن كان من مأكول اللحم، فارزة، حتى وإن كانت فيها منفعة، مطلقا هكذا. مطلقة حتى وإن كان من مأكل اللحم وحتى لو كان فيها منفعة إلا باستثناء بول الإبل. لماذا؟ علل كما في الرواية كما في الحديث للاستشفاء به. فالخلاصة أنه الأرواث والأبوال تقريبا نقول فيها قولان، أو إذا أريد شوي نعمم بالمسألة ثلاث أقوال. قول لبعض المتقدمين المنع مطلقة، كانت من مأكل اللحم أم كانت من غير مأكل اللحم، كانت فيها منفعة أم لم تكن فيها منفعة، باستثناء بول الإبل.
يحكم بنجاسة
الذني
فقط أنه
التجارة
لا يجوز
فيها. إيه بلي، هو يعني لعله عنده مثلا دليل كذا
لأنه
لا هو ما جاي يتعرض، يعني هذا القول يعني نكون ندور في الكتب الفقهية علما وشنو مذاقه في نجاسة الذني وطهارتين، لأنه في هذا الباب في باب المعاملات في باب المكاسب المحرمة منع المعاملة بالأرواث والأبوال مطلقة، كانت من مأكل اللحم أم لم تكن من مأكل اللحم، لعله عنده فد نص هو يعني
مطلق. لا يحكم بنجاسة،
هذا ما معلوم الشيخ، أنا ما نقدر يعني هذا باب وذاك باب آخر، مو دورات إحنا أي شيء نقوله في باب نقيس عليه ونستنبط منه في باب آخر في الفقه. فالقول الأول لبعض المتقدمين هذا. القول الثاني ماذا؟ القول الثاني ما ذهب إليه الشهيد من أن الأرواث والأبوال من غير المأكول تحرم المعاملة بها، وإن فرض لها أو وإن فرضت لها منفعة. القول الثاني. أما من الحيوان المأكول اللحم فيجوز. القول الثالث يبدو هو المتأخرين والمعاصرين الآن أنه تفصيل في الغير المأكول، بينما لو لم تكن هناك فيها منفعة وما كانت فيها منفعة، إذا لم تكن فيها منفعة فالمعاملة سفهية لا دليل على جوازها فتكون محرمة، أما إذا كان فيها منفعة كالتسميد وأمثال ذلك فيجوز. هذا القول اللي يمنع مطلقة استثنى بول الإبل باعتبار أنه علل الاستشفاء به، لأنه الرواية عندنا في الحديث أنه بول الإبل يستعملوا في الاستشفاء، وذكروا في كتب الطب القديمة ويأكدون على أن بول الإبل يستعمل وينفع لجملة من أمراض، منها تبخم الكبد، منها داء العطش، هذا الذي يعطش كثيرا لا يتحمل كل سيجي العطش إذا شرب من بول الإبل يا سبحان الله يشفى، ومنها ضيق النفس، يعني يبدو أن سمعت من بعض الكبار أنه أكثر شيء تجربة ضيق النفس، لضيق النفس من ذول اللي خصوصا اللي مصابين بالربو أو ذول الكبير السن عندما يصابون بضيق النفس يعني بقوة يتنفس، خصوصا الشفايف في صوبة ما كذا كذا ضغرف ما كذا، فهذا هو استشفي ببول الإبل. بلي يذكر أن أهل اليمن في فصل معين من فصول السنة يأخذون الإبل مالتهم إلى مرعى خاص عندهم في اليمن ويعلفونها من علف مخصوص ويترقبون أبوالها أبوال الإبل في تلك الفترة، يجمعوها يسووها يعني ما يجمدوها، المهم يسووها على شكل حبوب إما جامد، أو عندنا بعض الكبسولات أيضا في ضمن غلاف بس هو مائع من فتحة سائل تقريبا، يسووه على شكل حبوب، وعندما يأتون في موسم الحج إلى مكة كان يبيعونها. هذا إنما صارت التجربة علي على تلك الحبوب أنه يستفاد يعني يستفيد منها في الحبوب، والدمل اللي يصير بالأعضاء، فالحباية يصير دملايا كذا، بمجرد أنه هذا الحب مثلا يشربه الإنسان أو يفتح ويصاب عليه ماذا؟ يبرأ. الثامن تقريبا بلي والخنزير والكلب، لكن حسب النص البرياني. هنا بعض المحشين يعني اللي ألفتني النظر أنه عنده لابس نفس تحقيقي ونفس يعني تمعن وتتبع، يقول الخنزير والكلب، الشارح أوصفهما بمن؟ بالبريان، لأنه النص عندنا ماذا؟ الكلب والخنزير البريان من النجاسات، لا البحريان، البحريان عادي أنا ملتفتون إليه، لكن كلام هنا يقول الخنزير والكلب معطوف على منه؟ معطوف على لفظ الخمر في المتن. لفظ الخمر مجرور باعتبار كاف الجارة، زي المعطوف على لابد يأخذ حكم المعطوف عليه فيصير والخنزيري والكلبي. زين، البريان بمقتضى أنه نعت صفة، الصفة لابد يتبع أو تتبع الموصوف، فالموصوف إذا كان المثنى مجرور فهذا الوصف لازم يأتي بالجر. زين، المجرور في التثنية شي يصير بالياء، قال البريين. يعني لا بس أنه أنت محشيد كن تلتفت إلى هذه الأمور. قال البريين خب مطلقا، مطلقا أي بجميع أقسامهما بجميع أصنافهما إلا باستثناء كما ورد في النص كلب الصيد وكلب الماشية. الماشية المال من الإبل والبقر والغنم، جمعها مواشن. يعني شنو؟ يعني ذول عندهم قطيعة غنم يخلون في نصفها أو في مقدمتها أجلكم الله فالكلب، يعني يرعى يحمي تلك القطيعة من الحيوانات المفترسة. والزرع، كلب الزرع أيضا لحماية الزرع. وكلب الحائط، مراد الحائط مثل وضح لنا الحائط بالأمثلة، قال كالبستان نحو البستان الدار، يعني كلب الحراسة يحرس البستان يحرس الدار. هذا الأربعة أو هذه الأربعة ذكرها المصنف. الشارح يقول يلحق بتلك الأربعة الجر بفتح الجيم وسكون الراء، يعني صغير الكلب اللي بتعبيرنا العام نقول جرو، صغير الكلب القابل للتعليم أي تعليم الصيد. الشارح يقول هذا أيضا ملحق بمن؟ بتلك المستثنيات كلب الصيد وكلب الماشية والزرع والحائط والجر، ولو خرجت الماشية عن ملكه. هذا أكو فرد مسألة يبحثونها حول هذه الكلاب الأربعة، نقرأها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم.